بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح العقيدة الطحاوية، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى في جامع الحق بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الطحاوية لبيان عقيدة أهل السنة والجماعة، قال: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله تعالى، حيث شاء الله من العلا، وأكرمه بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، صلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء، نسأل الله أن يجعله لقاء مبارك، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وأسأل الله أن يحفظ ولاة أمورنا، وأن يوفقهم بما فيه خير الإسلام والمسلمين، وأن يعينهم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وأسأل الله أن يغفر لنا ولجميع المسلمين، إنه الغفور الرحيم. يقول المصنف الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: والمعراج حق. المعراج حق وثابت من قول الله سبحانه وتعالى، فقد ثبت بالكتاب كما قال عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. عند سدرة المنتهى. والمعراج، قال ابن أبي العز رحمه الله: مفعال من العروج، أي الآلة التي يعرج فيها أن يصعد، وهو بمنزلة السلم، لكن لا نعلم كيف هو، وحكمه كحكم غيره من المغيبات نؤمن به ولا نستبل بكيفيته، وهو من الأرض إلى السماء، وهو من الأرض إلى السماء. وأهل السنة والجماعة يثبتون عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وإلى حيث شاء الله من العلا. فالله سبحانه وتعالى عرج، فالله سبحانه وتعالى بين في كتابه ذلك، وأنه أعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء. وأيضا قال رحمه الله تعالى: وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم. والإسراء هو الإسراء يكون ليلا، أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كما قال عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهذا من معتقد أهل السنة أنه أسري وعرف بالنبي صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده يقظة لا منام. الله قال والأدب عليه سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد ما يكون بروحه كما يقول أهل الذين ينكرون الإسراء وما أنكره من المشركون، أنكر الإسراء المشركون. فالله سبحانه وتعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد يكون بالروح والجسد. وهذا على الله ليس بعزيز، وما ذلك على الله بعزيز. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الله عز وجل له ذلك آية وعلامة على صدقه، وبين لهم ذلك. فالمشركون أنكروا الإسراء، قالوا نضرب ببطون الإبل من مكة إلى بيت المقدس شهرا يسيبون. انظر لعقولهم أنها أنكرت ذلك، وأنت في ليلة أسري بك ورجعت في نفس الليلة أنكروا ذلك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما في عند مسلم في صحيحه من حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه، بين ذلك وذكر هذا كيفية الإسراء وكيفية العبور وكيفية المعراج من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، وصفه عليه الصلاة والسلام هذا البراق. قال عليه الصلاة والسلام يضع حافره عند منتهى طرفه، يضع حافره عند منتهى طرفه. قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس، قال فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. هذا يدل على أن الأنبياء أيضا ركبوه وأنهم ربطوه في هذا المكان وفي هذه الحلقة التي ربطه به الأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل اخترت الفطرة، ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليك؟ قال قد بعث إليك. ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الثاني فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليك؟ قال قد بعث إليك. ففتح لنا فإذا أنا بابني خالتي عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما، فرحبا ودعوا لي بخير. ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليك؟ قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم إذا هو قد أعطي سطر الحزن فرحب ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل عليه السلام قيل من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإدريس فرحب ودعا لي بخير قال الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل قيل من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بهارون صلى الله عليه وسلم فرحب ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل عليه السلام قيل من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معه؟ قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بموسى صلى الله عليه وسلم فرحب ودعا لي بخير ثم عرج إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان فيلة وإذا ثمرها كالبلال قيل فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حزنها فأوحى الله إلي ما أوحى ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم قال فرجعت إلى ربي فقلت يا ربي خفف على أمتي فحط عني 5 فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5 قال إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع يا ربك فاسأله التخفيف قال فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة 10 فذلك 50 صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له 10 ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا فإن عملها كتبت سيئة واحدة قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه هذا الحديث يبين هذه الحادثة العظيمة وهي حادثة الإسراء والمعراج أنه أسري النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى بيت المقدس وركب عليه الصلاة والسلام البراق وكذلك أيضا ما روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أنس بن مالك قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوري سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء بقصد من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيده فعرج بي إلى السماء فلما جئنا السماء الدنيا قال جبريل عليه السلام لخازن السماء الدنيا افتح. قال من هذا؟ قال هذا جبريل. قال هل معك احد؟ قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم. قال فارسل اليه. قال نعم. ففتح قال فلما علونا السماء الدنيا فاذا رجل عن يمينه اسوده وعن يساره اسوده. قال فاذا نظر قبل يمينه ضحك واذا نظر قبل شماله بكى. قال فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال قلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا ادم صلى الله عليه وسلم وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسب بنيه فأهل اليمين أهل الجنة والأسودة التي عن شمال أهل النار. فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. قال ثم عرج بجبريل حتى أتى السماء الثانية فقال لخازنها افتح. قال فقال له خازنها مثل من قال خازن السماء الدنيا ففتح. فقال أنس بن مالك فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وعيسى وموسى وإبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين ولم يثبت كيف مناسبهم غير أنه ذكر أنه قد وجد آدم عليه السلام في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال فلما مر جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بإدريس صلوات الله عليه قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال ثم مر فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. قال ثم مررت بموسى عليه السلام فقلت مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال قلت من هذا؟ قال هذا موسى. قال ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا عيسى بن مريم. قال ثم مررت بإبراهيم عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم. قال ابن شهاب وأخبرني حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كان يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرض الله على أمتي 50 صلاة. قال فرجعت بذلك حتى أمر بموسى. قال موسى عليه السلام ماذا فرض ربك على أمتك؟ قال قلت فرض عليهم 50 صلاة. قال لي موسى عليه السلام فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال فرجعت ربي فوضع شطرها. قال فرجعت إلى موسى عليه السلام فأخبرته. قال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال فرجعت ربي فقال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. قال فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت قد استحييت من ربي. قال ثم انطلق بي جبريل حتى نأتي سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي. قال ثم أدخلت الجنة فإذا هي جنابث اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وروى عن أنس بن مالك قال لعله عن مالك بن صعصعة رجل من قومه قال نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان استمعت قائلا يقول أحد الثلاثة بين الرجلين فأتيت فانطلق بي فأتيت بطست من ذهب فيها من ماء زمزم فشرح صدري إلى كذلك إلى كذا وكذا إلى آخر هذا الحديث. هذه الأحاديث تدل على أنه صلى الله عليه وسلم عرج به من بيته وعرج به من عند البيت كما في حديث مالك بن صعصعة هذا أنه عرج عند البيت الحرام ويقول كما في هذا الحديث. وهذا ما يدل عليه قول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وعرج به عليه الصلاة والسلام وأسري به عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة في ليلة واحدة، وكل ذلك في ليلة واحدة. وكما قيل أنه عليه الصلاة والسلام خرج به من على فراشه ورجع إلى فراشه وهو دافئ لم يبرد، وذلك لقلة الزمان الذي حدث به ذلك. كل هذه الحوادث الله سبحانه وتعالى عليها قدير، وإذا أراد أمراً أن يقول له كن فيقول. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع به، ومن كذب ذلك فهو كافر مشرك كافر بالله مكذب لله سبحانه وتعالى. والمعراج حق، وهو المعراج حق، وأن أهل السنة يثبتونه. واختلف، وأما الذين يؤولونه فيقولون إنما عرج به عليه الصلاة والسلام نائما، ما عرج به، وهذا ليس بآية. النائم كل النائم ليس فيه على مزية، إذا كان نائما ليس هناك مزية. ولماذا يمتدح الله سبحانه وتعالى ذلك ويجعل الله عز وجل هذه الآية؟ فهذه ليست مزية، بينما الحقيقة أنه أسري به عليه الصلاة والسلام، وعرج به بجسده وروحه يقظة، ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما يستفاد منه فضل النبي صلى الله عليه وسلم وعلو شأن عليه الصلاة والسلام، فإنه في هذه في أنه وصل إلى مكان لا يصل إليه جبريل عليه السلام. عندما وصل إلى السماء السابعة وصل إلى نقطة، فقال عند سدرة المنتهى، في عند هذه النقطة، هذه السدرة التي تجد أن بعض الأحاديث يقول أنها تكون في السماء السادسة، وبعضها يقول أنها في السماء السابعة، وقد جمع فيها ابن حجر رحمه الله تعالى والنووي رحمه الله تعالى جمع فيها جمعا طيبا، وهي أن أصلها وساقها في السماء السادسة، وأما فروعها وأشجارها وأوراقها كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنها في السماء السابعة. وهذا يدل على ماذا؟ على عظمها، على عظم هذه السدرة، وهي سدرة المنتهى، هذه النهاية. الملائكة جبريل عليه السلام يقف عند هذه النقطة لا يتعداها، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد تعداها إلى أن سمع صريف الأقلام. ما سبب الأقلام؟ عندما تكتب اسمع صوت الأقلام، سمع صريف الأقلام، وذلك الكتبة الذين يكتبون في اللوح محفوظ، أو الملائكة، أو ما يكتب ما يمره الله سبحانه وتعالى بكتبه، أو ما يمره الله سبحانه وتعالى بكتبه، فهم يكتبون. فالملائكة وصلوا إلى هذه النقطة، هذه النقطة، ويدل على علو شأنه عليه الصلاة والسلام وعلى فضيلته. الأمر الآخر على فضيلة الصلاة وعلى ميزتها، وأن الله سبحانه وتعالى فرضها على عبده مباشرة بلا واسطة. فرضها الله سبحانه وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كلمه بلا واسطة. وأما بقية الشرائع فإنها من الحج والزكاة والصوم أنها بواسطة جبريل عليه السلام، أما الصلاة فلا، بلا واسطة. أما الصلاة فلا ولا واسطة. ولذلك فرضها الله سبحانه وتعالى أول ما فرض 50 صلاة، ثم أتى إلى إبراهيم ومضى بموسى، يوم وصل إلى موسى قال له ارجع إلى ربك، ارجع إلى ربك، فسألوا التخفيف، واستشار عليه الصلاة والسلام جبريل فأشار إليه جبريل أن ارجع، فرجع إلى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله سبحانه وتعالى وسأل الله التخفيف وخفف عنه 5، وهكذا حتى أن الله فرض 5، فهي 5 في مكتوب واجبة 5، وأما في الأجر فإنها أجر 50 كما جاء في الحديث، لا يبدل القول لديه، ما يبدل قول الله سبحانه وتعالى. هذا هو الإسراء وهذا هو المعراج، وهو حق، ولذلك أنكره من أنكره، وما ذلك إلا فمن أنكره فهو كافر بالله سبحانه وتعالى. وعقيدة أهل السنة والجماعة يؤمنون بالإسراء والمعراج وأنه الحق، وأنه أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه يقظة لا مناما، وأن الله سبحانه وتعالى أكرمه بذلك. والله سبحانه وتعالى أكرمه بهذا. ولذلك عندما أتى المشركون وعندما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كيف هكذا، وبين لهم كيف يكون ذلك، فبينهم عليه الصلاة والسلام والله سبحانه وتعالى جل له في تفكس، فوسطه عليه الصلاة والسلام كأنه ينظر إليه يراه جل الله سبحانه وتعالى، وأتاهم بخبر القافلة، كل ذلك وما أتاهم وما كان لهم دليلا على أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل أنهم كذبوا. وقد أتوا إلى أبي بكر الصديق وقالوا يا أبا بكر إن صاحبك يزعم، شوف عند الكلام أتوا إليه قال هذه فرصة أن نحن نأتي ونبين، فقال إن صاحبك يزعم أنه أسري به من مكة إلى بيت قبيس وعرج به، فقال لهم هل قال وقد قال هذا؟ قالوا نعم. قال صدق الله، قال فقد كان يخبرني بأكبر من ذلك فلا أصدقه، فسمي الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وقال عليه الصلاة والسلام في مدحه كذبني الناس وصدقني أبو بكر، كذبني الناس كذبوا عليه الصلاة والسلام، فمنهم من حتى ارتد بسبب ذلك، فمنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ميزة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذه ميزة الإيمان الراسخ الإيمان القوي، أنه مع الفتن ما يتزعزع مثل هذه الأشياء، عندما يأتي مثل هؤلاء أنه يقف عند أصوله، فبين ورجع قال كان يخبرني بأشد من هذا، يذكر من هذا، أخبرني أن الله أرسله، هذه بعد هذا وصدقه فبين لهم أن بما أن الله عز وجل هو الذي يرسل، الله قادر يسري به في ليلة ويرجعه في ليلة. انظر الإيمان بالله سبحانه وتعالى من أبي بكر الصديق رضي الله عنه في ذلك الزمن، كذبهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم، الناس جميع الناس كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر فصدق، أما إن كان قال ذلك فصدق عليه الصلاة والسلام.
قال والحوض الذي أكرمه الله تعالى به قياسا لأمته حق،
والحوض الذي أكرمه الله تعالى به قياسا لأمته حق. الله سبحانه وتعالى يوم يبعث الناس يوم البعث والنشور ويوم ينفخ في الصور وينزل مطر كمين رجال، يخرج الناس فيخرجون عطاشا يريدوا أن يشربوا، كل الناس عطاش ولكل نبي حوض، وأما الحوض الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى أكرم النبي صلى الله عليه وسلم به، فهذا بين عليه الصلاة والسلام صفته كما جاء في صحيح مسلم في صفته، قال عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء يعني مربع، وماؤه أبيض من الورق وريحه أبيض من المسك وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. وقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بين عليه الصلاة والسلام من يرد هذا الحوض، فقال عليه الصلاة والسلام أنا فرضكم عن الحوض، ولو نازعن أقواما ثم لأغلبن عليهم فأقول يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كنت أسمع الناس يذكرون الحوض ولم أسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان يوما من ذلك والجارية تنشطني فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس، فقلت للجارية استأخري عني وهي تنشط، فقلت للجارية استأخري عني، قالت إنما دعا الرجال ولم يدع النساء، تقول الجارية: إنما دعا الرجال ولم يدع النساء، فقلت إني من الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لكم فرض على الحوض، يعني سابق لكم، إني سابق لكم، فرض سابق، سابق لكم على الحوض، فإياي لا يأتيني أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال، فأقول فيما هذا؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سبقا. وجاء أيضا من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سمعت تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر وهي تنشط: أيها الناس، فقالت لناشطتها: كفي رأسي، بنحو حديث هذا الحديث السابق. وأيضا من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرض لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها، أي في الدنيا. رفع علينا عليه الصلاة والسلام التنافس في الدنيا، كما جاء في حديث أيضا رواية أخرى ذكرها مسلم، حديث عقبة قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد، ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات، فقال: إني فرضكم على الحوض، وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة. انظر المسافة ما بين الجحفة إلى أيلة، البيت المقدس، إلى بيت المقدس، من أيلة إلى الجحفة، هذا عرضه، وطوله مثله، أو طوله هذا عرضه مثله. قال: إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتكتتئوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عمر: فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. هذا هو في هذه الأحاديث التي ذكرها، في هذه الأحاديث بين طوله وعرضه وأنه مسافة ومسافة كبيرة. وأما من ناحية من يشرب منه فإنه لم لا يطمع بعده أبدا، كما جاء في الحديث حديث سهل بن سعد يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرضكم على الحوض، من ورد شرب، ومن شرب لم يطمع بعد، لم يطمع أبدا، وليردن عليه أقوام أعرفهم ويعرفون، ثم يحال بيني وبينهم. السبب الإحالة وسبب المنع أنهم بدلوا دين النبي صلى الله عليه وسلم، وابتدعوا في دين الله سبحانه وتعالى، وإنه كما قال عليه الصلاة والسلام: إنه ليذاد الناس، ليذاد الناس عن الحوض كما يذاد البعير عن حوض غيره، أهلي عن حوض أهلي، فيبعد فيذاد. فأقول: يا رب أصحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سبقا. وجاء في هذا الحديث عند مسلم أيضا في حديث عبد الله بن الصامت حديث أبي ذر قال: قلت يا رسول الله ما آنيت الحوض، انظر. قال: والذي نزل محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في ليلة مظلمة مصرية آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، يشهر فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى ليلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. هذا وصف الماء. وأيضا مصدره الحوض هو مجتمع الماء، الحوض هو مجتمع الماء، ويصاب يعني يأتي هذا الماء من نهر الكوثر الذي قال الله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو نهر في الجنة وفيه الخير الكثير. كذلك أيضا هذا نهر في الجنة الكوثر، وهو للنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون ماء الحوض من هذا من نهر الكوثر. قال يشرب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يضمن أبدا. هذا مما يبين فضل هذا الحوض، وكما قال عليه الصلاة والسلام إن أمامكم حوضا كما بين جرباء وأذرع. هذه يبين فيها الأيام فيها المسافة والزمن التي يكون، كما قال عليه الصلاة والسلام بين الجحفة وأيلة وما بين عمان وأيلة، وكما أيضا جاء في حديث بين جرباء وأذرع. كل هذه مواطن ومواضع يكون بينها، فهذا يدل على كبره وعظمه، وكما جاء أيضا في ما بين أيلة وصنعاء، ما بين أيلة وصنعاء، كل هذه يدل على ماذا؟ كله يدل على عظم هذا الحوض، وأنه حوض عظيم كبير، وأن من أوصافه أنه أحلى من العسل وأبيض وأصفر بياضا من اللبن، وأن من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا. أسأل الله أن يرزقنا شربة لا نظمأ بعدها أبدا. والحوض ولكل نبي حوض كما في ما يدل على ذلك أنه أذود، وهذا يذود، كل يذود عن حوض أمته. ومما زاد فيه صلى الله عليه وسلم أن له نهر الكوثر من أعطاه الله سبحانه وتعالى، كما قال إني أعطيناك الكوثر، والله سبحانه وتعالى جعله ذلك. قال المصنف رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به، هذا إكرام الله وإكرام هذه الأمة العظيم، أكرمها الله سبحانه وتعالى بذلك، لكن بشرط اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهدي عليه الصلاة والسلام، وانظروا لمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم وأثرها. الذي يخالف النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه يذل ويبعد، الذي يأتي بالبدع ويأتي بمحدثات والعياذ بالله، ما هو مصيره أنه يذل ويبعد عن حول النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف بك يا عبد الله إذا أتي بك وأنت تذاك يا من اتبعت هواك واتبعت يعني شيطان، كيف بك وابتعدت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ظانا أن هذا هو الحق، ظانا بك أن هذا هو الحق، تاركا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، معاديا لها، محاربا لها، محاربا لأهلها، محاربا لمتمسكين بها، كيف بك في هذا اليوم والملائكة تبعدك عن حول النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفيه آثار، كيف يعرف أمته عليه الصلاة والسلام؟ يعرفه بآثار الوضوء من أثر التحجيم ومن الغرة والتحجيم، يعرف أن هذه أمته، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف الأمة، يعرف الرجل من أمته من غيره من غير أمته بهذه الصفة. إذا أثر الصلاة في المعرفة، لكن أيضا الاتباع والاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أمر مطلوب، ولذلك كما قال في هذا الحديث: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما بدل بعدك، بدل دين النبي صلى الله عليه وسلم، من أتى بغير سنته عليه الصلاة والسلام بدله، من أتى أحدث وغير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأبدلها بمحدثة ببدعة، هذا مغير، هذا مبدل بدين النبي صلى الله عليه وسلم. فدين الله سبحانه وتعالى كامل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من يأتي بمحدثات وبدع ما أنزل الله بها من سلطان، هذه بدع المحدثات، هذا تبديل لدين النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رب أمتي، وهو شاهد عليه، يعني في آثار أنه من هذه الأمة، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول عليه الصلاة والسلام: سحقا أو فعلا بعدك، هذا الذي بدل يستاهل، هذا الذي بدل يستاهل له والدعاء عليه، فصلى العافية. وانظر لعدد وهذه تدعى كثرة هذه الأمة أن عدد الآنية أكثر من عدد النجوم في الليلة الصافية الظلمان. الليلة الطالب الظلمان الصحو كيف النجوم فيها؟ كم كثرتها؟ أنها كثيرة جدا، لكن الآنية في هذا الحوض حول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عدد النجوم والكواكب في هذه الليلة، في هذه في الليلة الظلمان. وقال في مصنف رحمه الله: أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته، لغياث هذه الأمة والناس إذا خرجوا من يكون عطاشا. أيضا في الموقف، في الموقف عندما يقفون وتكون شدة الشمس منهم قدر ميل، فينزل منهم العرق فيحدث منهم العطش الشديد، يأتون ومن كربهم يكون في الكرب الشديد مما يجدونه في يوم مقدار 50,000 سنة. هذا اليوم العظيم، في هذا اليوم أن يقف وتكون الشمس قريبة منهم، يأتون إلى آدم عليه السلام يقول: يا آدم ادعو الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ ماذا يريدون؟ يريدون فصل القضاء، يريدون فصل القضاء، وهم أهل، وهم أهل الخير والذين يرون لهم إلى خير. أما أهل النار فما يريدون هذا فصل القضاء، إنما أهل الخير يأتون إلى آدم ويقول: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، فادعو الله سبحانه وتعالى. فيقول عليه الصلاة والسلام: نفسي إني أمرت، إني أكلت من شجرة أمرت ألا أكل منها. فنفسي انظر بذنب واحد ويخاف، نسأل الله العافية. آدم عليه السلام يخاف من ذنب واحد، ثم يقول: اذهبوا إلى نوح، يأتوني إلى نوح، فيقول له: أنت أول من أرسلك الله عز وجل، وأنت قال إنني دعوة قد دعوتها، نفسي اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتوا إلى إبراهيم عليه السلام ويقول: نفسي فيقول إبراهيم عليه السلام: إني قد تبت ثلاث كلمات هذا ذنبه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك خاف على نفسه. اذهبوا نفسي اذهبوا إلى موسى، يأتي إلى موسى يقول: أنت كليم الله، وأنت. فيقول: إني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها. نفسي اذهبوا إلى عيسى، يذهبون إلى عيسى فيقول: اذهبوا إلى محمد، ولم يذكر ذنبا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. وقد قال عيسى في هذا الحديث: أنا سيد ولدي آدم ولا فخر. ويوصل عليه الصلاة والسلام منزلة عظيمة لم يصلها أحد قبله، وهي أن وصل إلى أن سمع صريف الأقلام. هذه تدل على فضل عليه الصلاة والسلام حتى على الأنبياء، وهو سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فجعل الله عز وجل له هذا الحوض إكراما له. وذلك الناس في هذا اليوم، في هذا الوقت، في هذا اليوم يكون عطاش وفيهم من الشدة وفيهم من الجهد، والله به عليم. وكما قال الله عز وجل عن هذا اليوم: وكان على الكافرين عسيرا، وكان على الكافرين عسيرا. هذا اليوم من ذلك صلى الله عليه وسلم من كفر، أعوذ بالله، صلى الله عليه وسلم. أما أهل الإيمان فالله عز وجل يرحمهم سبحانه وتعالى. فهذا يكون ثم بعد ذلك يكون الناس يتعطش ويذهبون ويشربون من كل أمة تذهب لشرب حوض نبيها، وهو الحوض حق. والحوض قد بلغت الأحاديث حد التواتر، الأحاديث الحوض حد التواتر، ومن أنكره فقد كفر بالله سبحانه وتعالى، ومن أنكره فقد كفر بالله سبحانه وتعالى.
قال: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخطار.
قال عن قال رحمه الله تعالى: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. الشفاعة، الشفع ضد الوتر، الوتر الواحد والثلاثة، هذا الوتر، والشفع اثنان أربع وهكذا. هذا هو الشفع، هو ضد الوتر. والشفاعة معناها مصطلح التوسط في جلب الخير أو دفع الضر. أن يشفع بمعنى يتوسط في جلب الخير أو دفع الضر، هذا هو الشفاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، فانت توسط بحيث ان لا يخل ولا يكون في حق، يعني تكون هذه الشفاعه تاخذ حق ادم اخر. اذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا، الشفاعه التي لا يترتب عليها ضرر في الاخره، ضرر على الاخره. واما جلب نفع او جلب خير او دفع ضرر عن هذا توصف له لا باس، وفيها اجر هذا بين الناس. واما عند الله سبحانه وتعالى فالشفاعه اولا ان الشفاعه تنقسم الى قسمين، شفاعه منفيه ونفاها الله سبحانه وتعالى، وهي الشفاعه التي تطلب من غير الله سبحانه وتعالى، والتي عبدت الاصنام من اجلها، هذه الشفاعه منفيه، والله سبحانه وتعالى قال عن المشركين ولا تنفعهم شفاعه الشافعين، ما تنفعهم شفاعه الشافعين. والشفاعه هذه الشفاعه المنفيه التي تطلب من غير الله سبحانه وتعالى، التي تطلب من غيره، والله سبحانه وتعالى هو الذي يملك الشفاعه، ولله الشفاعه جميعا، فالله سبحانه وتعالى له الشفاعه فهو الذي يملكها فتطلب منه، فطلبها من غير الله لا يجوز وهذا محرم وشرك بالله سبحانه وتعالى، لانه هو الذي يملكها سبحانه وتعالى. ولذلك بين الله عز وجل ان سبب عباده المشركين للاصنام وللاحجار وللتمر، هذا التمر الذي يضعونه على شكل تمثال ويسجدون له فاذا جاءوا قتلوه، وهؤلاء الذين كذلك يعبدون الاحجار، هذه الاحجار التي يحدونها بايديهم على هذه الاشكال، كذلك الذين يعبدون البقر يعبدون غير ذلك، اذا ماذا السبب في ذلك؟ انها تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، هذا هو السبب، يقربون الى الله سبحانه وتعالى زلفى وتشفع لهم هذه الاصنام، هذه الاحجار، هذا اذا زين لهم الشيطان هذه الشفاعه، اذا زين لهم الشيطان هذه الوسيله التي تكون سببا في الشرك، وانه شرك بالله سبحانه وتعالى ودخل عليه من هذا الباب. الله عز وجل بين في كتابه ان الشفاعه له سبحانه وتعالى ولا يملك احد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما يطلب منه الشفاعه، ما يطلب منه الشفاعه، من طلب شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم فقد اشرك بالله، لانه طلب في ماذا؟ طلب شيء حق لله سبحانه وتعالى من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز طلب الشفاعه حتى النبي، لكن ادعو الله واسال الله ان يكون شفيعا، هذا هو المطلوب، اسال الله ان يكون من شفع ان يكون شفيعا عليه الصلاه والسلام، انا ادعو الله، اذا ندعو الله ماذا؟ ان يجعل النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا لنا، لكن ما نطلب الشفاعه من النبي صلى الله عليه وسلم، انما نطلبها من الذي يملكه وهو يملك الشفاعة. والشفاعة لها شروط، الشفاعة المثبتة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى كما في كتابه سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إذا في شفاعة، إذا في شفاعة مثبتة وحقيقية. وقال عز وجل وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله من يشاء ويرضى. وقال سبحانه وتعالى في ايه الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه. اذا الله سبحانه وتعالى اثبت هناك شفاعه ونفى شفاعه ونفى شفاعه، فالشفاعه المنفيه هي التي تطلب من غيره، التي تطلب من غير الله سبحانه وتعالى. الشفاعه المثبته هذه الشفاعه التي بين الله سبحانه وتعالى فيها شروط ولها شرطان، وهما اولا الاذن من الله سبحانه وتعالى للشافع نفسه، ما احد يشفع الا باذن الله، من ذا الذي يشفع عنده الا باذن، من ذا الذي يشفع عنده الا باذن، لا احد يشفع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. الثاني رضا الله عز وجل عن المشكور له. إذن إذن الله سبحانه وتعالى الشطر الأول، الشطر الثاني رضا الله عن المشكور له، بمعنى أن يكون من أهل التوحيد، أن أهل التوحيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما في حديث أبي هريرة يا أبي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ من أسعد الناس بشفاعتك رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه هذا هو أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هو يكون من أهل التوحيد، من هذه من أهل التوحيد. فالشفاعة هذه الشفاعة المثبتة، حيث عرفنا أنها تنقسم إذا قرأت في كتاب الله، أن قال سبحانه وتعالى ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. فهنا نفى الله عز وجل الشفاعة لمن؟ للكفار، ما يشفع ولا يشفع للكافر، ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. وهنا أثبت من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكم من ملك في السماوات والأرض لا تنفع شفاعة شيئا. وثبت في الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى دل على أن الملائكة تشفع، الأنبياء يشفعون، الأنبياء والرسل يشفعون، الصالحون يشفعون، الشهداء يشفعون، كل هؤلاء يشفعون. فبين الله سبحانه وتعالى أن هناك من يشفع. طيب إذا الذي يشفع لابد أن يتوفر فيه، أن يتوفر الشيطان حتى يشفع. أول شيء إذن من الله، هنا أذن الله عز وجل الشافع يشفع. الثاني الله رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفع، رضا أن يكون من أهل التوحيد، أن يكون من أهل التوحيد. أما إذا كان من أهل الشرك فلا، ما شفع المشرك ما يشفع له، المشرك ما يشفع له. والله عز وجل يقول مما في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، لأن هذا الشفاعة هي كرم وتكريم. والله سبحانه وتعالى يكرم الشافع، الشافع هذا التكريم له، الشافع تكريم له أن يشفع لهؤلاء، هذا التكريم. والله عز وجل يعطيه الفرق الولد الذي يموت صغيرا يشفع لوالديه، وكذلك الشهداء، وكذلك الأنبياء والرسل والصالحين يشفعون كما نزل الملائكة يشفعون. والشفاعة هناك شفاعة، هذه الشفاعة أثبتها المسلم، وهي الشفاعة في فصل القضاء، الشفاعة في فصل القضاء. وهذه الشفاعة تسمى العظمى، وهذه الشفاعة شفاعة العظمى، وهي التي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة لا يشارك فيها أحد البت، وهي أن يأتي بعدما ذكر الحديث سابقا أن الناس يأتون إلى آدم ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي هو ويقول عيسى أنا لها أنا لها، ويأتي تحت العرش ويسجد لله ويحمد الله بمحامد يعلمه الله سبحانه وتعالى بها، ويقال له ارفع رأسك وزن ترفع واشفع تشفع واشفع تشفع. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء، هذه خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يشارك في أحد، لا يشارك في أحد، هذه خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية، أما الشفاعة ما سوى ذلك، الشفاعة في أهل الكبائر فهذه ينكرها المعتزلة والخوارج، هذه ينكرونها، ينكرها المعتزلة والخوارج، لأن يقول الكافر الذي المؤمن الذي الموحد يقول عن المسلم إذا ارتكب كبيرة ومات عليها ولم يتب منها فعند أهل السنة أنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، تحت مشيئة الله تعالى. أما المعتزلة والخوارج ففي أحكام في الدنيا المعتزلة يقول هو في منزلة بين منزلتين بين الإيمان والكفر، لا مؤمن ولا كافر، وكل مؤمن ولا كافر. والخوارج يقول كافر يكفرونه، من ارتكب كبيرة يكفرونه. أما في الآخرة فكلاهما يقولون أنه كان خالد في النار وخالد خالد وخالد، لكن أهل السنة والجماعة يقولون هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء الله سبحانه وتعالى غفر له، إما الله سبحانه وتعالى أو بشفاعة الشافعين، أو عذبه الله سبحانه وتعالى وأخرجه من النار. فالشفاعة إلى هذا ذكرنا القسم الأول من أقسام الشفاعة، وهي شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعة عظمى في الفصل في القضاء. الشفاعة الثانية أيضا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعة عليه الصلاة والسلام في دخول أهل الجنة في الجنة، ويطرق ويقال أمن فيقول محمد فيقول بك ومن أنت. فهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة دخول أهل الجنة الجنة، فلا يدخل الجنة قبل النبي صلى الله عليه وسلم أحد، ولا تدخل الأمة قبل هذه الأمة الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون الأولون، هذه الأمة آخر الأمم في الدنيا وأول أمم دخول الجنة، الآخرون الأولون. هذه الشفاعة الثانية خاصة أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثالثة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته في عمه أبي طالب، وهذه الشفاعة الوحيدة التي يشفع في كافر، ولا يشفع أحد في كافر إلا النبي صلى الله عليه وسلم في عمه، بدل من أن يكون في وسط الجحيم يكون في ضحضاح من النار، يكون معهم نعلين، ويكون معهم نعلين فيكون في جمرة فيغلي منهما دماغه، فيرى أنه أكثر الناس عذابا وهو أهونهم عذابا. أهوى الناس عذابا هو أبو طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العباس عبد المطلب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم عمك أبو طالب ماذا صنعت له؟ قد كان يحميك وهو إلى آخره. فقال إن الله سبحانه وتعالى أعطاني أخبر بهذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذه الشفاعة شفع في فقط في الكافر، هو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب أن يكون في مطرح من النار. هذه الثلاث خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يشرك في أحد. أما بقية فإنه يكون بالنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من غيره من المؤمنين من الصالحين من الشهداء من الملائكة، وهي أربع أنواع. النوع الأول يكون في من استوت حسناته وسيئاته، وهؤلاء هم الأعراف. لا حسناتهم أدخلتهم الجنة، أدخلتهم النار، لا حسناتهم أدخلتهم النار، ولا سيئاتهم أدخلتهم الجنة. فاستوت الحسنات والسيئات، الله استوت حسناتهم وسيئاتهم، وهؤلاء هم الأعراف. وقفوا بين الجنة والنار، ينظرون إلى أهل النار فيرونهم ويعرفونهم، وينظرون إلى الجنة فيرونهم ويعرفونهم، هؤلاء هم الأعراف، ودعوا الله عز وجل أن يكون من أهل الجنة. فهذه يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، يشفع الصالحين فيه من المؤمنين، ويشفع فيه فيخرجون فيدخلون الجنة. وقوم يعني كتبوا في أهل النار، كتبوا من أهل النار، فيشفع فيهم أن يدخلوها، فما يدخلوها. هذا القسم الثاني. القسم الثالث في قوم دخلوا النار فيشفعون فيهم فيخرجونهم من النار، كما جاء في الحديث أخرجوا من النار من قال من كان في قلبه مثقال ذرة، خرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال ذرة الحديث، فيخرجون منها فيخرجون ويقول فيخرج الناس قد ماتوا. يجعل الله عز وجل أهل السنة أنهم يموتون في النار رحمة بهم، أهل التوحيد لا إله إلا الله، الذين يعذبون فيخرج الله سبحانه وتعالى فيضعون في نهر الحياة فيثبتون كما تثبت الحبة من حميد السيف. تثبت الحبة يعني صفاء هكذا لونها ضعيفا من أثر العذاب فيخرج الله سبحانه وتعالى فيخرجون من العذاب. هؤلاء بشفاعة الشافعي هذه الشفاعة الثالثة. الشفاعة الرابعة هم الشفاعة لأهل الجنة في ماذا؟ في ارتفاع منازله الذي يكون في منزلة ويريد منزلة أخرى لما يرتفع فيها كما كان انفصالا بين الدرجة والدرجة كما بين الأرض كما بين هنا والكوكب الدري والكوكب الذي الهابط الذي لا يرى كوكب تراه ضعيف جدا جدا هذا يدل على ماذا؟ على البعد والمسافة هذا في الجنة في الجنة درجات فما بين الدرجة والدرجة كما بين الأرض والكوكب الغامض الذي بعيد جدا 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 فليدعو الإنسان فليشفع الصالحون يجمع والله عز وجل يجمع أيضا أهل الجنة يجمعهم الأزواج الرجل وزوجته وأبنائه يجمعهم الله سبحانه وتعالى يعلم الله سبحانه وتعالى في مكان ما ينزل أحد يعلم ما ينزل أحد يعلم فهذه الشفاعة هذه أقسام في ماذا تكون الشفاعة هذه الشفاعة الرابعة وهي شفاعة لأهل الجنة بالدرجات والارتقي بالدرجات هذه الشفاعة كما قال رحمه الله تعالى والشفاعة التي ذكرها لهم حق فهي حق وأنكرها كما ذكرنا المعتزلة وأنكرها أنكرها المعتزلة وأنكرها الخوارج لماذا؟ لأنهم بنوا على أمر وهو أن مرتكب الكبيرة كافر خالد في النار خالد وأيضا وضعوا أدلة والذي يسمع من الأدلة أخذوا دليل من الأدلة وبنوا عليه أن هذا كافر فمن فعل هذه الكبيرة فإنه يعذب والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يدعون النفس الذي حرم الله الحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أذان يضاعف له العذاب يوم القيامة يخرج فيه مهانا فقالوا بما أنه يعذب إذا ما يخرج من النار بما أنه يعذب إذا لا يخرج من النار ولا بشفاعة الشافعي ولا بشيء لأن الله عز وجل جعله يعذب فمعنى بما أنه يعذب بما أنه لا يخرج من النار هذا مذهب الخوارج ومذهب المعتزلة أما مذهب السنة لا هذه الأشياء الأدلة أدلة الشفاعة التي تدل على أنها من إذا كان أهل التوحيد من أهل التوحيد ومع وعليه وارتكب كبيرة ومات وعليها ولم يتب منها فهو تحت مشيئة الله إن شاء الله عذبه بقدر كبيرته وإن شاء الله سبحانه وتعالى غفر له ورحمه الله سبحانه وتعالى بذلك إما ابتدأ أو عذب قليلا أو عذب بقدر المهم أنه يخرج من النار لأن عندهم قاعدة أن من دخل النار لا يخرج منها من دخل النار لا يخرج منها
الوقت واصل واصل ما مشكلة أنا بمشي
أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزلنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.